أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في دلالة الجملة الخبرية الفعلية الواقعة في مقام الطلب على الطلب الوجوبي، نحو قوله عليه السلام في حق بعض المكلفين يصلي أو يغتسل وأمثال ذلك. محصل ما قاله المصنف في توجيه دلالتها كما تدل صيغة الأمر على الطلب الوجوب، بل بنحو آكد، أن هذه الجملة مستعملة هنا في معناها، والحكاية عن ثبوت نسبة الفعل إلى الفاعل كما في موارد إرادة الإخبار بها كونها إخبارا. الفرق أنه في تلك الموارد تستعمل في الحكاية ويكون الداعي إلى هذا الاستعمال الإعلام والإخبار حقيقة، أما هنا فالداعي هو الطلب. عليكم السلام. وهذا يفيد أصل الطلب وتكون ظاهرة فيه من جهة هذا المقام. وأما كونه وجوبيا فمن جهة أن المخبر بها في مقام طلبه لما هو المطلوب يخبر عن وقوعه الحتمي، يغتسل أي يقع منه الغسل. هذا الإخبار بالوقوع الحتمي دال على أن مطلوب الطالب هو شيء بنظره لا يحتمل التخلف، وهو لا يرضى بتركه، فمن هذه الجهة يدل على لزومه. قلنا كل مورد يكون طلب الطالب فيه إلزامية فهو لا يرضى بتركه حتى إذا طلبه بمثل الصيغة، فما خصوصية الطلب بالجملة الخبرية ليكون آكد من جهة دلالتي على أنه لا يرضى بتركه؟ والجواب كما قلنا بالفرق، حيث إنه في تلك الموارد لا يفهم عدم رضاه بالترك من جهة اللفظ، وغاية ما يدل عليه اللفظ كالصيغة أن الطلب وجوبي، لكن العقل يلتفت إلى ملازمة بين كون الطلب وجوبيا إلزاميا لا رخصة فيه بالترك، وبين كون الطالب لا يرضى بترك مطلوبه. فيكون فهم ذلك من جهة هذا الالتزام العقلي. وأما في الجملة الخبرية فالجملة نفسها تضمنت الإخبار عن حتمية وقوع المطلوب، الأمر الذي يدل على أن المخبر لا يرضى بالترك مطلوبه لما كان هو لا يرضى بتركه أخبر عن وقوعه على نحو الحتم. هذان إما أحدهما يرجع إلى الآخر أو بينهما ملازمة بينة واضحة. لما كان لا يرضى بترك مطلوبه أخبر عن وقوعه الحتمي، فعدم الرضا ملزوم وهذا الإخبار لازم. ومن الإخبار يستدل على ذاك الملزوم من اللفظ من جهة هذه الملازمة الواضحة. هنا إشكال يرد على قوله بكون هذه الجملة مستعملة في مقام الطلب في الإخبار والحكاية عن ثبوت نسبة الفعل إلى الفاعل تماما كما في موارد الإخبار. حاصل هذا الإشكال أننا عندما نبحث في دلالة الجملة الفعلية على الطلب فإما أن البحث من أول الأمر مختص بالجملة الفعلية الواردة في الأخبار في كلام المعصوم عليه السلام، وإما أن البحث فيها عام وفي الخبرية بقول مطلق، لكن لنستفيد منها آخر الأمر في الجمل الخبرية الواردة في الأخبار وفي كلام المعصومين عليهم السلام. المهم آخر الأمر، نحن إذا قلنا إن الجملة الفعلية مستعملة في الإخبار فنقول ذلك في كلام المعصوم وفي الجمل الفعلية الواردة فيه، وحينئذ يلزم أن ينسب الكذب إلى كلامه صلوات الله عليه كثيرا، وذلك لأن المفروض أنه يخبر عن تحقق مطلوبه على نحو الحتم، وهذا المطلوب من وضوء أو غسل أو صلاة أو غير ذلك إنما يتحقق في موارد إطاعة المكلفين، وأما في موارد العصيان فهو لا يتحقق، وتكون قضية يغتسل أو يتوضأ ونحو ذلك لا واقع خارجية مطابقة لها، ليست مطابقة للواقع. وإذا لم تكن القضية الخبرية مطابقة للواقع كانت كاذبة، لأننا لا نعني بالكذب إلا مخالفة الخبر للواقع الخارجي المحكي، كما لا نعني بالصدق إلا مطابقته له. هذا لو قيل إنها مستعملة في الإخبار، وأما لو قيل إنها مستعملة في الطلب كما كان قال ذاك الذي قال لا دلالة لها على الطلب الوجوبي باعتبار أنها استعملت مجازا في غير معناها في معنى الطلب، والطلب هذا المجاز له محتملات عدة، أحدها الوجوبي وليس هو أقواها وأقربها حتى تدل عليه. فإذا قلنا إنها مستعملة بالطلب نجونا من إشكال لزوم الكذب، وذلك لأنها عندما تكون مستعملة في الطلب فذاك يعني أنها مع كون صورتها خبرية إلا أنها استعملت في الإنشاء، أنشئ بها الطلب. وإذا أنشئ بها الطلب فسواء أطاع المكلفون في الخارج أم لم يطيعوا، فإنه لا يلزم الكذب لأن الإنشاء لا يوصف بصدق أو كذب بلحاظ نفسه، إذ ليس له مطابق خارجي يقاس إليه حتى إذا وافقه كان صادقا، وإذا خالفه لم يكن صادقا. قلت بلحاظ نفسه باعتبار أنه ربما يقال إن الإنشاء يوصف بالصدق والكذب بلحاظ لازمة، مثلا عندما ينشئ الطالب طلبة ويقول افعل كذا فهذا يدل بنحو أو بآخر على كونه طالبا على نحو الحقيقة، فإن كان في الواقع كذلك كان صادقا من هذه الجهة هذا الكلام، وإلا فلا. لكن هذا لا ربط له بالمدلول المباشر للإنشاء، الإنشاء مدلوله إيجاد المفهوم والمعنى باللفظ إيجادا اعتباريا إيقاعيا، ولا شيء قبله يقاس إليه حتى يقال صادق أو كاذب. إذن إذا قيل إنها مستعملة في نفس الطلب إنشاء فسواء فعل المكلف متعلق هذا الطلب أم لم يفعل لم ينسب إلى هذا الكلام صدق أو كذب، لأن الإنشاء لا يوصف به كما ذكرنا من هنا. وحذرا من لزوم نسبة الكذب إلى أخبار المعصومين المنزهين عن مثله، لابد أن نلتزم بكونها مستعملة في الطلب وأنها معناها الإنشاء ولا توصف بالكذب ولا بالصدق. هذا الإشكال يجيب عليه رحمه الله بما حاصله أنه إنما يلزم الكذب لو كانت الجملة مستعملة في الحكاية والإخبار كما قلنا، لكن بداعي الإخبار. يقول يغتسل مخبرا باللفظ بداعي وبقصد الإخبار والإعلام حقيقة، ليكون هذه الجملة مصداقا خارجا للخبر الحقيقي، لا للإنشاء فقط، لا لللفظ فقط. في اللفظ هناك خبر، بحسب الاستعمال هناك خبر، فإذا كان ذلك بداعي الإخبار والإعلام وإفادة المخاطب مضمون الخبر كانت خبرا على الحقيقة، حينئذ يقال هذا الخبر الحقيقي إذا كان مطابقا للواقع الخارجي كان صادقا، وإذا لم يكن مطابقا له كما في موارد عصيان المكلف وعدم تحقق المخبر به كان كاذبا. وبما أن العصيان يقع كثيرا فيلزم نسبة كذب كثير. طبعا الإشكال ليس في الكذب الكثير، لا يجوز نسبة الكذب إلى قول المعصوم، لا كثيرة ولا قليلة، ولكن للمبالغة في الإشكال ولتكبير الإشكال يقول هذا يحصل خارجا كثيرا، هذا التخلف بعصيان العاصي، فيلزم نسبة كذب كثير ويفحش الإشكال. إذن هذا لو أريد الإخبار بقصد الإعلام ليكون خبرا على الحقيقة، لكن الجملة الفعلية التي في محل كلامنا صحيح أنها استعملت في الحكاية والإخبار، إلا أنها استعملت في ذلك بداع الطلب والبعث والتحريك، فليست في الحقيقة أخبارا في واقعها، وإنما هي في حقيقتها وواقعها طلب، فالمستعمل فيه هو الإخبار، لكن المراد الجدي من هذا الكلام هو الطلب، وذلك بنحو الكناية وإطلاق اللازم وإرادة الملزوم. الملزوم هو الطلب اللزومي الذي لا يتخلف بحسب نظر الطالب ولا يرضى بتركه. اللازم لذلك، عليكم السلام، هو الإخبار بوقوعه حتما، والكناية هي إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. تقول زيد مهزول الفصيل، الفصيل ولد الناقة، والمقصود بهذا المثال أن هذه الناقة لما ولدت كانت حديثة الولادة وصغيرها محتاج إلى لبنها لينمو ويشتد، جاء إلى صاحبها ضيوف فذبحها لهم، ففقد الفصيل أمه وفقد بذلك المرضع واللبن الذي يحتاج إليه، فأدى ذلك إلى هزاله. فعندما تقول مهزول الفصيل تريد أنه مهزول من جهة فقد المرضع، من جهة فقد اللبن وفقد المرضع، وهو لازم لذلك. وفقد اللبن مثلا لازم لفقد أمه ولذبحها اللازم لكونه مضيافا كريما. فأنت تقول هو مهزول الفصيل، تطلق لفظ اللازم، لكنك في الواقع تريد الكرم. فالإرادة الاستعمالية تعلقت باستعمال لفظ مهزول الفصيل في معنى، ولذلك يكون اللفظ مستعملا في هذا المعنى حقيقة من باب الاستعمال الحقيقي لأنه معنى، لكن الإرادة الجدية تعلقت بشيء آخر ملزوم هذا المعنى المستعمل فيه، وهو الكرم والمضيافية. شبيه هذا نقوله هنا، استعمل في الطلب لكنه استعمل في الإخبار، لكنه أراد واقعا ملزوم هذا الإخبار، وهو الطلب الوجوبي. الإخبار بوقوع المطلوب من قبل الطالب على نحو الجزم والحتم لازم في مقام الطلب، وأصل الكون في مقام الطلب محرز، فرضناه هكذا. الإخبار كذلك في مقام الطلب لازم لكون المخبر به مطلوبا لزوميا لا ترخيص فيه. أخبر بذاك واستعمل اللفظ فيه وأريد هذا الملزوم، الطلب الوجوبي بالإرادة الجدية. إذا تبين هذا نقول المدار في الصدق والكذب ليس على ملاحظة المستعمل فيه. تقول استعمل في الإخبار عن الوقوع، لكن هذا لا يتحقق في كثير من الأحيان، فتكون هذه الإخبارات كاذبة، وليس هذا هو المناط في الصدق والكذب، أن يقاس المعنى المستعمل فيه إلى الواقع الخارجي، بل المدار في الصدق والكذب على ملاحظة المراد الجدي من الكلام وقياس هذا المراد الجدي إلى الخارج. والمفروض أن المراد الجدي هو كون هذا الشيء المخبر بوقوعه كونه مطلوبا لزومية، قس هذا إلى الخارج الذي يناسبه، مثلا في أفق نفسه يريده جدا ويطلبه جدا أو لا. نعم، إذن هو صادق دائما سواء أطاع المكلف أم لا، فهذا الشخص الذي تكلم بالجملة الخبرية يريد، طالب جدا، وحقيقة لهذا الشيء، والملزوم الذي أراده مطابق للواقع الملزوم الذي أراده وأحضره بهذا اللفظ من باب الالتزام مطابق للواقع في نفسه يريد كذلك. إذن هذا هو المناط. ولولا أن المدار في الصدق على ملاحظة مطابقة المراد الجدي للواقع للزم أن تكون الكنايات في الأعم الأغلب كاذبة. ففي مثال زيد مهزول الفصيل إذا لم نقل يقاس المراد الجدي وهو المدلول الالتزامي أي الإخبار بالالتزام عن مضيافية زيد يقاس إلى الواقع، فإن كان زيد مضيافة كان هذا الإخبار صادقة وإلا فلا. لو لم نقل هكذا بل جعلنا المدار على ملاحظة المستعمل فيه وهو معنى اللازم وهزال الفصيل، فكثيرا ما لا يكون له ناقة ولا فصيل فضلا عن أن يكون هزيلة ويلزم كذب عبارة مهزول الفصيل. عندما تقول زيد كثير الرماد الذي هو إطلاق للازم كثرة الرماد وإرادة ملزوم الكرم بوسائط باعتبار أن كثرة الرماد لازمة لكثرة الإيقاد والإحراق، وكثرة الإيقاد لازمة لكثرة الطبخ، وكثرة الطبخ لازمة لكثرة من يطبخ له أي الضيوف، وذلك لازم للمضيافية للكرم. فإذا جعلت المدار في الصدق والكذب على هذا المراد الجدي، فإذا كان زيد مضيافة كما هو المفروض كان الخبر صادق، أما إذا جعلت المدار على ملاحظة المستعمل فيه فزيد اليوم يطبخ على طباخ كهربائي أو غازي أو نحو ذلك وليس له رماد أصلا، وحتى في ذلك الزمان القديم حيث كان يستعمل الحطب ونحوه للإيقاد لا يقال هذا دائما في مورد كثرة رماد على الحقيقة، ولذلك قالوا إن الكناية إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، قالوا مع جواز إرادة اللازم أحيانا قد تريد اللازم. تنظر وصلت خارج خيمة زيد نظرت إلى الموقد فإذا رماده كثير وزيد كثير الرماد تريد هذا وتريد ملزومة يمكن، لكن في أغلب الأحيان لعله أو في كثير من الأحيان لا تنظر إلى موقد ولا ترى كثرة رماد ولا تريد ذلك، تستعمل فيه استعمالا فيكون مرادا بالإرادة الاستعمالية. أما الجد فمتعلقة إرادته حصرا بالملزوم، يستعمل اللفظ اللازم ليحضر بسبب هذا الاستعمال الذي هو حكاية معنى اللازم في ذهنك لكن لينقلك من اللازم إلى الملزوم الذي هو المراد على الحقيقة والجد، هكذا في الغالب. فلو كان المدار على ملاحظة المراد الاستعمالي للزم الكذب في أغلب الأحيان. إذن الذي قلناه إلى هنا في دلالة الجملة الخبرية أن لها دلالة التزامية، بنحو استعمال اللفظ في معناه وهو الإخبار والحكاية الذي هو لازم لكون المخبر عن وقوعه مطلوبا لزوميا للمخبر، فيطلق اللازم ويراد الملزوم. بهذا البيان تدل هذه الجملة على الطلب اللزومي. ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا إن هذه الملازمة بين الإخبار عن وقوع الشيء وبين كونه مطلوبا على نحو اللزوم لا يرضى بتركه ولا يرخص فيه، هذه الملازمة لا يفهمها العرف، ولذلك عندما يطلق الجملة الخبرية لا ينتقل من معناها إلى ملزومه، فلا تدل بهذا الشكل على الطلب اللزومي. مع ذلك نقول لنا بيان آخر لإثبات دلالة هذه الجملة على الطلب الوجوبي. نقول فيه هذه الجملة واردة في مقام البيان، المتكلم بها في مقام بيان مراده وليس في مقام إهمال. إذا كان في مقام بيان مراده والمفروض أن المقام مقام الطلب وأن الجملة بقرينة المقام دالة على أصل معنى الطلب كما قلنا سابقا، حينئذ نقول إن للطلب فردين، فردا ندبية وآخر وجوبية. لا يمكن لهذا المتكلم المفروض كونه في مقام الطلب أن يقتصر على قرينة المقام الدالة على أنه يريد، لا يمكن لهذا المتكلم المفروض كونه في مقام البيان أن يقتصر على قرينة المقام التي تدل على أنه يريد الطلب من دون تحديد أي طلب، لأن هذه القرينة قلنا تدل على أصل الطلب، فإن هذا ينافي ذاك، كونه في مقام البيان للمراد يقتضي أن يفهم المخاطب أي طلب يريد الوجوبي أو الندبي. اعتماده على قرينة المقام المفيدة لأصل الطلب لا تنفع، يساوي الإهمال، لأنها لا تدل على المراد وأنه الوجوبي أو الندبي، فلا يصح أن يكتفي بها، لابد أن يكون أوصل كون أحد فرديه الطلب بالخصوص هو المراد له، حينئذ نقول هو في مقام البيان وليس إلا قرينة أنه طالب، ولم ينصب قرينة أخرى تعين أنه طالب وجوبا أو طالب استحبابا، ومع ذلك لابد أن يصل إلى المخاطب أحد فردي الطلب لأنه في مقام البيان، فنقول حينئذ إن الذي يتعين أن يكون هو المراد له في هذا المقام ومع هذه المقدمات هو الفرد الوجوبي من الطلب، لعين تلك المناسبة والملازمة التي ذكرناها قبل قليل، فإنه في مقام البيان الذي لا يصح معه الإهمال، ولا بد أن يصل أحد فردي الطلب المراد له واقعا إلى المخاطب في هذا المقام أخبر عن حتمية وقوع مطلوبه. هذا المخبر به حتمية الوقوع مناسب لكون طلبه إلزامية، إذ الإخبار عن حتمية الوقوع مناسب لكون الطلب لا يرضى معه إلا بالوقوع، وخلاف الندب فإنه طلب يرضى معه بعدم الوقوع من جهة جواز الترك والرخصة فيه، فالإخبار عن حتمية وقوع المطلوب لا يتناسب مع كون طلبه ندبية كتناسب هذا الإخبار مع كون طلبه لزومية. فلو أنه في هذا المقام كان في الحقيقة يريد أن هذا مطلوب ندبي له كان ناقضا لغرضه، المفروض أن غرضه البيان وإيصال المطلوب، إيصال المراد، ومراده في الواقع أنه مطلوب ندبي، ولم يصرح بذلك ولم يعتمد على أي قرينة سوى ما هو الموجود من أنه في مقام البيان أخبر عن حتمية وقوع مطلوبه، لكن هذا أنسب بالطلب الوجوبي وأوصل له إلى ذهن المخاطب، فيكون وهو يريد الطلب الندبي قد اعتمد على ما يوصل خلافه، وهذا نقض الغرض وخلاف الحكمة في الكلام. من هنا يحمل إطلاقه في مقام البيان هذا الإخبار بوقوع مطلوبه على نحو البت على إرادة خصوص الفرد اللزومي من الطلب. إذن هنا طريقان، الأول أن نقول هناك ملازمة بين كون الطالب يخبر عن وقوع الشيء وبين كوني هذا الشيء مطلوبا لزوميا له، ويكون أداه بنحو الكناية، أحضر اللازم باللفظ من جهة الاستعمال فيه وأراد الملزوم. إن لم تقبل هذا ولم تعترف بوضوح هذه الملازمة لدى عرف المخاطب بحيث يصح أن يطلق اللفظ ويحضر اللازم ويتكل على الملازمة في التكنية عن الملزوم بلفظ اللازم، فلا أقل من القول إنه في مقام البيان، وهذا هو الطريق الثاني الذي لا يناسبه الإهمال، ولا بد أن يبين الطلب المقصود له من كونه وجوبيا أو ندبيا. في مقام البيان لم ينصب أي قرينة تعين أحد الطلبين، وليس إلا إخباره بوقوع المطلوب على نحو الحاتم. فلئن كانت هذه الملازمة لا تكفي ولا يفهمها العرف من نحو الأول لتوجب الانتقال بنحو الكناية، فلا أقل من أنها هذه الملازمة والمناسبة بين الإخبار بالتحقق جزما وبين كون المطلوب واجبا تصلح أن تكون مرجحا لفرض الطلب الوجوب على غيره في مقام البيان. ثم أمر بالفهم، ولعله للإشارة إلى أنه إذا قبلنا إمكان أن يفهم أهل العرف هذه المناسبة بين الإخبار البتي بالوقوع وبين لزومية الطلب الذي على أساسه أردت بالبيان الثاني أن تجعلها مرجحا لهذا الفرد من الطلب على الآخر، وإذا كانوا يفهمونها فالوجه الأول يتم، ويكفي أن تقول أطلق لفظ اللازم حتى ينتقلوا إلى الملزوم، ويكون عندهم وبحسب أفهامهم كناية عنه، فيعتمد الوجه الأول ولا يصل الدور إلى الثاني. وإذا كنت لا تقبل وجود مثل هذه الملازمة والمناسبة وعدم انفهامها لأهل العرف، ولذلك تنزلت عن الوجه الأول، فنقول كما لا يفهمونها ابتداء فلا ينتقلون من اللازم المحضر بلفظه إلى الملزوم ولا تكون من باب الكناية، لا تصلح أيضا لهم مرجحا في مقام البيان والإطلاق للطلب اللزوم على الندب، فلا يتم الوجه الثاني أيضا. إما أن تكون صحيحة فالأول تام ولا معنى للتنزل وتصوير الثاني، وإما أن تكون غير صحيحة فالثاني أيضا لا يتم كما لم يتم الأول. قال: لا يقال كيف يحمل أو يقال إنه استعمل الجملة بمعناها وهو الإخبار، والحال أنه يلزم ويلزم الكذب كثيرا من كثيرا ما لا يتحقق المطلوب، فلا يكون الإخبار مطابقا للواقع لكثرة عدم وقوع المطلوب. كذلك في الخارج يلزم الكذب كثيرا، أي في كلام المعصوم تعالى الله وأوليائه عن ذلك علوا كبيرا، فإنه يقال إنما يلزم الكذب إذا أتي بها بداعي الإخبار والإعلام استعمل لفظها في الإخبار بداعي الإخبار ليكون خبرا على الحقيقة لا لداعي البعث. والمفروض هنا أنها استعملت في الإخبار والحكاية بداعي البعث والطلب، حينئذ لا يلزم الكذب ويكون من باب الكناية كما بينته لك، ويكون فيها مرادان استعمالي هي الحكاية والإخبار، وجدي هو الطلب، والمدار في الصدق والكذب على ملاحظة المراد الجدي للاستعمالي. كيف؟ إذن انظر للعبارة، إنما يلزم الكذب إذا أتي بها بداعي الإخبار والإعلام لا لداعي البعث، يعني فإذا أتي بها لداعي البعث كما هو المفروض لا يلزم الكذب. كيف لا يكون هكذا؟ لا يكون لا يلزم الكذب، الكذب أي يكون يلزم الكذب، والحال أنه حينئذ يكون لازم ذلك أن كل الكنايات، يعني كيف يكون يلزم الكذب، يعني معناها أنك لم تلاحظ المراد الجدي بل لاحظت المراد الاستعمالي وقسته إلى الواقع فلزم الكذب حينئذ، وإلا يلزم الكذب، وإلا تراعي المراد الجدي يلزم الكذب في غالب الكنايات. فمثل زيد كثير الرماد أو مهزول الفصيل لا يكون كذبا، مع أنه لا يكون له رماد ولا فصيل، أو الفصيل غير مهزول أو أمه موجودة أصلا، لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن جوده وكرمه ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا، وإنما يكون كذبا بالحظ المراد الجدي، أي إذا لم يكن بجواد. إذن فيكون الطلب، شوف هذا البيان مع أن فيه دفع الإشكال لكن فيه أيضا تتميم تقريب دلالة هذه الجملة على الطلب اللزومي بل بنحو آكد من الصيغة، لذلك أتى بهذا. فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ، فإنه طلب أو مقال بمقتضى الحال مطابق لمقتضى الحال. هذا مع أنه، إذن هذا الوجه الأول وهو أن يقال أطلق اللازم وأراد الملزوم كناية باعتبار أن العرف يفهمون هذه الملازمة فيجوز الاعتماد عليها في إطلاق اللازم والاكتفاء بإحضاره مع حضور الملازمة في الأذان في الانتقال إلى الملزوم. الآن نتنزل عن هذا، نقول لا يلتفتون إلى هذه الملازمة، لا يدركونها، ليست بهذا الوضوح أو غير موجودة أصلا. يقول مع ذلك لنا بيان آخر، يقول إذا أتى بها بالجملة الخبرية في مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب. طبعا ليس المقتضي لحملها على الوجوب مقدمات الحكمة وحدها، بل مقدمات الحكمة مع هذه المناسبة، واضح؟ وهناك من قال إن الأمر بالفهم للإشارة إلى هذا، مثلا أنه عندما أقول فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها، يعني مقدمات الحكمة في هذا المقام الذي استعمل فيه الجملة الخبرية ولها أو لمخبرها هذه المناسبة مع الطلب اللزومي مقدمات الحكمة بهذا التقريب وبهذه المساعدة من قبل هذه المناسبة مقتضية لحملها حمل الجملة على الوجوب. فإن تلك النكتة نكتة الإخبار في مقام الطلب عن وقوع المطلوب التي تدل على أنه لا يرضى بوقوعه وتلازم وتناسب كون الطلب وجوبية. تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها ظهور الجملة في الوجوب بالنحو المتقدم وبالدلالة الالتزامية فلا أقل من كونها موجبة لتعين الوجوب من بين محتملات الطلب الذي هو بصدده. هو بصدد الطلب وله محتملات الأقل اثنين وجوب وندب. فإن شدة هذا بيان كونها موجبة لتعينه مرجحة. فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين إرادة الوجوب إذا كان بصدد البيان. مرة بصدد الإهمال لا بصدد البيان، مرة مهمل لا بصدد البيان، حينئذ يكفي أن يدل هذا الكلام بقرينة المقام على أصل الطلب. أما أنه وجوب أو ندب فلا يريد أن يبين. وأخرى نفرض أنه في مقام البيان ويريد أن يوصل المراد وأنه يطلب طلبا إلزاميا أو لا، فلا يصح أن يقال قال هكذا في مقام الطلب واعتمد على أنه يفيد أصل الطلب وانصرف، هذا مساوي للإهمال. واضح؟ إذن لابد أن يكون في كلامه ما يعين أحد فردي الطلب وليس هناك قرينة خاصة. فلابد أن ننظر ما هو المناسب لهذا الكلام المستعمل من الفردين. وشدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب معينة موجبة لتعين إرادة الوجوب إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره كما هو المفروض. فافهم، بينت لك ما يمكن أن يكون وجه الأمر بالفهم، والحمد لله رب العالمين.